بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة، أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذه القاعدة من أهم القواعد التي تتعلق بالأسماء والصفات، ومن أطولها. وخلاصة هذه القاعدة أن الإثبات والنفي، إثبات الأسماء والصفات أو نفي شيء منها عن الله عز وجل، هذا يحتاج إلى ضابط. ما هو الشيء الذي تثبته وما الذي تنفيه؟ هذا يحتاج إلى ضابط. والقاعدة كلها خلاصتها هو ما هو الضابط الذي تعتمد عليه في إثبات ما تثبته لله عز وجل وفي نفي ما تنفيه عنه سبحانه وتعالى. وقد عودنا شيخ الإسلام إلى هنا أنه يعطينا الخلاصة في البداية، ثم يتطرق إلى بعض التفاصيل التي لا بد منها. وهنا في هذه القاعدة لم يمشى لهذا، في هذه القاعدة أخر الضابط إلى آخر القاعدة، وبدأ بمناقشة المخالفين، لأن المخالفين لهم ضوابط. المخالفون هم المعطلة والمشبهة، المعطلة لهم ضوابط أو لهم ضابط في التعطيل، والمشبهة لهم ضابط في الإثبات. المعطلة طبعا هم معطلة، حتى ولو كان هناك شيء من الإثبات، فالذي يغلب عليهم أنهم من المعطلة. هذا الإثبات القليل لا يؤثر في اسمه، هم معطلة، فالتركيز فيه عندهم على التعطيل. ولذلك لما نتحدث نحن عن المعطلة نتحدث عن تعطيلهم وعن القدر الذي يعطلون فيه، أما جانب الإثبات فهذا عندهم قليل. حتى الأشاعرة الماتريدية ما يثبتونه قليل جدا جدا مقارنة بما ينفونه، ولذلك ما يثبتونه إلا إما 7 صفات أو 8 صفات، على الخلاف الذي بين الأشاعرة والماتريدية. أما ما يعطلونه عد منها الصفات الخبرية عند المتأخرين كلها وعند المتقدمين بعضها، الصفات الاختيارية والفعلية كلها عند المتقدمين وعند المتأخرين، فالتعطيل هو الذي يغلب عليهم. اعتمادهم في التعطيل على ماذا؟ اعتمادهم في التعطيل على نفي التشبيه، بما أن إثبات هذه الصفة أو تلك الصفة يستلزم التشبيه فنعطلها. اعتمادهم في التعطيل على نفي التشبيه. المشبهة عندهم لا بد أن نثبت. طيب تثبت هل له ضابط؟ لا، نثبت. هذا الإثبات لا بد أن يكون مقيدا بقيود تكون متميزا في إثباتك أن مشبه الله. ما عندهم قيود. نحن أهل السنة إثباتا بلا تشبيه وبلا تمثيل عنده الله، هذا الإثبات بدون قيد، فلذلك يقع في إثباته مع أنه يثبت ما ورد في النصوص إلا أنه يقع فيه في باطل. لماذا؟ لأن إثباته هو يعتمد على مجرد الإثبات، والإثبات مطلوب، إلا أن الإثبات مقيد بقيود تجعل هذا الإثبات إثباتا صحيحا. وهو المفروض الإثبات المفروض يفهم هكذا، إثبات بلا تشبيه، إلا أن هؤلاء وخاصة هؤلاء المشبهة، وهم طبعا قلة قليلة جدا، عندهم هذا الإشكال. ما الذي يجب؟ يجب أن يكون هناك ضابط نرجع إليه في الإثبات وفي التعطيل، وهذا قد أخره شيخ الإسلام إلى آخر القاعدة. وخلاصة الضابط أن هناك ضابط شرعي وضابط عقلي. أما الضابط الشرعي ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا نثبته إثباتا بلا تشبيه وبلا تمثيل، وننزه الله عز وجل في ذلك تنزيها بلا تعطيل. هذا فيما، وأيضا كل ما ورد نفيه في الكتاب والسنة ننفيه، هذا أولا. ثانيا أن هناك ضوابط عقلية، وهذه الضوابط عقلية ترجع إلى النصوص من حيث الجملة. كل الأسماء والصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ففيها معاني، كل ما يخالف هذه المعاني ننفيها. مثلا الله عز وجل له الكمال المطلق، إذا كان هناك شيء يخالف هذا الكمال المطلق وفيه نقص ننفيه. هذا دليل عقلي، وهذا أيضا يرجع في مجمله يرجع إلى الأدلة السمعية. الدليل العقلي خلاصته أن الكمال المطلق، أي كمال مطلق موجود في المخلوقات فواهبه وخالقه أولى، أي عيب يعد عيبا في المخلوقين وينزهون عنه فتنزيه الرب والخالق عنه أولى. يقول شيخ الإسلام هنا في البداية أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه كما هو عند المعطلة، أو مطلق الإثبات من غير تشبيه كما هو عند المشبهة، ليس بسديد. فلا بد أن يكون التشبيه الذي أولا، لا بد أن نعرف هذا التشبيه الذي جعلوه محور النفي. أيضا لا بد أن يكون الإثبات مقرونا بنفي التشبيه، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. نعم، فالنافي.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له
كما هو الحال عند المعطلة. نعم، قيل له
قيل له: إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل.
وهذا هو التشابه المطلق. إن أردت أن ما أنفيه هذا مماثل لصفات المخلوقين أو لأسماء المخلوقين من كل وجه فهذا باطل. إن كنت تقصد بالتشبيه التشابه المطلق فهذا باطل. باطل من ناحية كما سيأتي أنه هذا لم يقل به أحد. هذا باطل حتى في الموجودات. موجود معين مثلا إنسان معين لا يشبه في كل شيء إنسان آخر، لا بد هناك من صفاته تميز هذا من ذاك. فهذا لا يوجد حتى في المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ لا أحد يقول أن هناك تشابها مطلقا بين الخالق والمخلوق، فأنت ترد على من؟ هذا باطل. باطل من ناحية أن هذا لا يجوز، وباطل أيضا من ناحية أن منازعك من في هذا؟ ترد على من؟ وثالثا ما سويت شيء، كل أدلتك على نفي هذا ولا قائل به. أما التشبيه الذي يجب نفيه أنت ما قلت فيه شيء، لا زال الموضوع بانتظار كلامك فيه.
قال رحمه الله تعالى: وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه.
هذا مطلق التشابه، يعني فرق بين مطلق التشابه والتشابه المطلق. مطلق التشابه يكون في بعض الوجوه، التشابه المطلق يكون في كل شيء. تفضل.
وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته.
إذن سيلزمك أن تنفي كل شيء. لماذا؟ لأنه ما من شيئين كما ذكرنا، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، وعلى هذا لا يمكنك أن تثبت شيئا.
وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له.
هنا شيخ الإسلام يخاطب فئة، وأنتم، وهذه الفئة هم الأشاعرة. وأنتم هنا يقصد من؟ الأشاعرة بخصوصهم، لأن حتى الماتريدية يخالفونهم في هذا. الأشاعرة يرون أن المماثلة والتشابه لا يكون إلا إذا جاز على أحدهما ما يجوز على الآخر، وامتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر، أو لا يكون التشابه والتماثل إلا إذا سد أحدهما مسد الآخر، تعبيرين، أو إذا حصل التشابه فلا يجوز أن تكون هناك جهة اختلاف. لاحظنا يعني ثلاث تعبيرات، هذه كلها تؤكد على أن التشبيه عندهم هو التشابه المطلق. عند من؟ عند الأشاعرة. نحن هنا لا نتحدث عن الماتريدية، لأن الماتريدية في هذا الباب أقرب إلى أهل السنة، والماتريدية هنا يردون على الأشاعرة كما رد عليهم أبو المعين النسفي. أبو المعين النسفي له رد جميل على الأشاعرة في هذا الباب. أبو المعين النسفي يقول: إذا قال الناس أن فلانا مثل زيد لا يكون معناه أنه مثله في كل شيء، معناه أنه مثله فيما يشابهه في علمه مثلا، في لونه مثلا، في كذا مثلا، لا يكون معناه أنه صورة الأصل، لا. ورده عليهم جميل، يرد على أبي الحسن الأشعري. وأنا لم أجد هذا في كتب أبي الحسن نفسه، ولكن هذا قول الأشاعرة، ذكره الجويني، ذكره في كتابه الإرشاد. يقولون التشابه يكون بالمماثلة من كل وجه، أيضا التشابه يكون إذا سد أحدهما مسد الآخر، وأيضا يؤكدون أنه إذا حصلت المماثلة والتشابه فلا يجوز أن تكون هناك جهة اختلاف. وأنا رأيت التفتازاني رحمه الله، التفتازاني هو أقرب إلى الأشاعرة أو هو أشعري، والكتاب الذي يشرحه شرح العقائد النسفية هو للماتريدي، لماتريدي، لأن نجم الدين النسفي ماتريدي. فلما جاء إلى هذه القضية قد نكون نحن ما فهمنا أو هو لم يستطيع، لأن أبو المعين يرد على، فإما أن يكون هذا الموقف أو ذاك الموقف، أليس كذلك؟ وهو رحمه الله حريص على أن يكون كل شيء مع عدم وضوح الانتباه. ولذلك نحن لما حاولنا أن نعرف هل هو ماتريدي أو أشعري رجعنا إلى المسائل. في هذا الموضوع طبعا أبو المعين النسفي هو شيخ نجم الدين النسفي، ورد أبو المعين عنيف على أبي الحسن. فماذا فعل التفتازاني؟ ذكر كلاما لنور الدين الصابوني، وفيه قريب مما قاله، مما يقوله الأشاعرة، قريب. فدافع عنه، دافع عن من؟ الصابوني، نور الدين الصابوني، هذا ليس الصابوني الإمام، وهذا من القرن الخامس، يعني توفي سنة 480 تقريبا. وفي دفاعه عن الصابوني دافع أيضا عن الأشعري، كأنه يقول إذا كان هذا الكلام فاسدا فصاحبكم أيضا وقع فيه، وإلا فلا ينبغي أن يظن بأبي الحسن الأشعري أسوأ الظن. مع ذلك رأيه في موضوع التشبيه والتماثل ليس واضحا جدا جدا. يهمنا هنا أن رأي أبي الحسن أو رأي الأشاعرة هو أن التماثل والتشبيه لا يكون إلا بالمماثلة الكاملة، وأنه إذا حصل التشابه فلا يجوز أن تكون فيه جهة اختلاف. ويهمنا أيضا هنا أن شيخ الإسلام هنا يرد على من؟ على الأشاعرة، وأنتم إنما أقمتم الدليل، قصده من؟
الأشاعرة.
طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
إذن قوله إن أردت أنه مماثل له من كل وجه، هذا قول من؟ قول الأشاعرة. ومعلوم
قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضوء.
إذن يرد على من؟ على الأشاعرة. أنا أركز على هذا لأن أحد المجانين سينسبه إلى شيخ الإسلام نفس القول. الكلام واضح هنا، يرد على ومعلوم
ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه.
امتناع نفي التشبيه على هذا التفسير لغو من القول. لماذا؟ لأنه ليس هناك من يقول أن الخالق والمخلوق متساويان تساويا كاملا، فأنت ترد على من؟ نعم.
ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة.
أيضا لا يلزم من نفي هذا الذي تنفون، لا يلزم منه نفي التشابه من بعض الوجوه وهو الذي نتحدث عنه. إذن أنتم تركتم الموضوع الأصلي وكلامكم في إيش؟ في موضوع طبعا هنا كلام الشيخ واضح وأوضح منه أيضا أو مثله. شوف صفحة 123، ولهذا يقول هؤلاء
إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه.
ولهذا يقول من؟
لا شاهد.
أيوة.
وأكثر العقلاء على خلاف ذلك.
واضح أن المذهب لمن؟ للأشاعرة. وهذا قد قاله من الكتب التي أنا أتذكرها الإرشاد للجويني، والمذهب هذا مذهب الأشاعرة، وقد رد عليهم كما قلت أبو المعين النسفي ردا عنيفا. والتفتازاني لما جاء إلى هذا الموضوع ورط أحد الماتريدية ودافع عنه، ثم دافع عن أبي الحسن الأشعري أيضا، وأشار أيضا إلى أنه يجب أن نحسن الظن بالعلماء، لا نحمل كلامهم على أسوأ الظنون. طبعا هذا هو منهجنا، نحن لا نحمل أحد. طيب شوف صفحة 9 من ذلك الكتاب. هذا المخلوق ينسب أظنه صفحة 9 من شوف صفحة 9 عندي أنت أرسلته لي. طيب صفحة 9 كبير أو طبعا هو هنا يتحدث في بدايته من قول شيخ الإسلام من غير تكييف، ثم يعني تتحدث عن ماذا. أما قوله بلا تمثيل فالتمثيل هو المساواة التامة في الصفات الذاتية، وهو إنما ينفي التمثيل بهذا المعنى، وهو إنما ينفي التمثيل بهذا المعنى. ونفي هذا المعنى لا يستلزم نفي التشبيه من جهة من الجهات. وابن تيمية لا ينفي التشبيه، وإنما ورد في بعض كلامه نفي التشبيه، فإنما يريد به التشبيه التام المساوي للتمثيل. ولا يعرف كثير من أتباعه هذا الفرق عند ابن تيمية بين التشبيه والتمثيل، ولذلك ربما ينجرف بعضهم وينفي التشبيه غافلا عن مذهب إمامه، كما فعل شارح التدمرية فقال: قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل، وقال في صفة كذا، وكان إثباتهم بريئا من التشبيه. فنقل الشارح عن نعيم بن حمار تكفير المشبهة، يعني سبحان الله شيخ الإسلام نقله في عدد من كتبه، ولم يعلم أن ابن تيمية يجيز التشبيه من بعض الوجوه. فما أطلقه نعيم بن حماد غفل الشارح عن كونه مناقضا لكلام شيخه ابن تيمية، وظنه موافقا له فاستدل به. ومثله في ذلك كمن يستدل بكلام للإمام الرازي في شرح عبارة لابن تيمية، يستنكر يعني، ويعني علامة استفهام. فكيف يفسر النقيض بالنقيض والضد بالضد؟ ولكن الغفلة والجهل يفعلان العاجب. طبعا نحن هذا الكتاب في يرد فيه على شيخ الإسلام في في في, في التدمرية.
سعيد فودة.
سعيد فودة. هذا الذي قرأته عليكم من كلامه في نقد التدمرية. ولو كان في كتاب آخر كنا توقعنا أنه قد يكون أو قد لا يكون اطلع على كلام شيخ الإسلام هنا، أنه ينقل ما نسبه إلى شيخ الإسلام، ينقله عن الأشاعرة ويخاطبهم ويرد عليه ويقول أن هذا لم يقله أحد من الرخلاء. قد لا يكون قد اطلع عليه، ولكن هذا في كتاب وأمامه تدمرية، مما يدل على أنه يكذب عمدا، يكذب عمدا. والكذب فيه سبحان الله يعني، وأنا أستغرب من الإخوة الذين يردون على أمثال هؤلاء، يطيل في الرد. يا أخي قل له يعني، قل له يعني أنت كذاب ومهنتك الكذب، فإن كنت عالما وجريئا يا أخي لا تكذب، لك عقيدتك ولنا عقيدتنا ولا تكذب. هل هناك أحد كذب عليك من السلفيين؟ لماذا تكذب؟ أو هكذا تفهم أنت فتكون قويا في اللغة يعني، دائما يرمي شيخ الإسلام يتهمه بالضعف في اللغة، فأنت تكون قويا في اللغة بحيث تفهم العكس، وأنتم شيخ الإسلام يخاطب نفسه هكذا تفهم، وأنتم يعني أنا هنا لما يقول ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل، أي مما يقوله هكذا تفهم، لأنه يكون قائلا سبحان الله غالب. أنا طبعا قرأت إلى صفحة 25، بعدها ما يعني مثلها هؤلاء من الكذابين ما يحتاج أن يرد عليهم، وإن رد عليهم رد كذباتي فقط من بدايته إلى نهايته. فمثلا ينسب إلى شيخ الإسلام أنه يقول بالجهة، وينسب إليه أنه يقول بالجسمية، ويطالب بالماضي الذي قال فيه شيخ الإسلام بالجهة. وين يعني لا يسترسل مع أمثالهم الكذابين في الردود. وسبحان الله إذا كنت منتميا لشيء من العلم فلماذا تكذب؟ أنا أستغرب يعني لماذا تكذب؟ ومثلك في الرد على شيخ الإسلام كمن كناطه صخرة يوما ليوهنها. له كتب في الرد على شيخ الإسلام ما شاء الله. أن يمتهن الكذب. لا ينبغي أن، أنا دائما أقول إن كنت جريئا فرد على شيخ الإسلام وعلى غير شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام ليس معصوم، ليس معصوم، رد عليهم بجرأة ولا تحمل كلامهم ما لا يحتمل ولا تكذب، هذا أهم شيء، لا تكذب. هذا والسقاف سبحان الله، قرأت لكثير من أهل البدع ما وجدت أن أحدهم يكذب عمدا إلا هذا الاثنان. أستطيع أن أجزم أن هذا يكذب عمدا، أنا ما مر علي مثل هذين. سقاف مثلا ينسب إلى شيخ الإسلام، لا ينسب إلى أم المؤمنين عائشة أنها تنكر الرؤية، رؤية رب العالمين بالنسبة لأهل الجنة. ها؟ أين المسألة؟ ها؟ هي تنكر من يدعي أن أحدا رآه في الدنيا، وهذا ينسب إليها أنها ممن تنكر الرؤية. هكذا. وأغرب من هذا ينسب إلى الإمام البخاري أنه يقول بالكلام النفسي. سبحان الله. يعني اختر لك شخص مغمور وليس له كتب وانسب إليه لأنك هكذا كذاب، يعني انسب إليه كما تريد، تنسب إلى الإمام البخاري الذي له كتاب مستقل في هذا الموضوع؟ ليس هذا فقط، صحيح الإمام البخاري يعني هناك كم باب في هذه المسألة. ما الذي يريد أن يقول عنك الناس؟ لا، هذا ما شاء الله يرد على شيخ الإسلام، تبا لك وليم ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه.
من هنا سيقف شيخ الإسلام مصطلح التشبيه، لأن علم الكلام عموما عبارة عن هذه الكلمة وما تفرع عن هذه الكلمة وما كان بمعنى هذه الكلمة، الجسمية والتشبيه فلذلك وقفته هنا طويلة مع هذه الكلمة. ومن يعتمد على نفي التشبيه في هذا الباب يقول: من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني. عنده هذا المصطلح له معنى خاص. ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه. طبعا كلمة تشبيه هذه الكلمة أخذها وفسرها تفسيرا معينا وبدأ يحاكم الجميع إلى هذا. أنت مشبه لماذا؟ لأن التشبيه عندي كذا وكذا. أنت مشبه لماذا؟ لأن التشبيه عندي كذا وكذا. هذا 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 مبدأه. ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. متى اتفقنا أن هذا من التشبيه؟ متى اتفقنا؟ هذا التشبيه عندك، أنت أسأت الفهم، وهذا المعنى الذي تريده لست معك في هذا. لا لا، أنت مشبه. لماذا؟ لأنك ارتكبت التشبيه على الاصطلاح الذي أو على المعنى الذي أنا حددته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك.
نعم، بدأ بالمعتزلة. المعتزلة يرون يعني وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. وهل هناك من يثبت صفة حادثة؟ لا، لا نتحدث عنه، لأن ليس هناك من يثبت صفة حادثة من المتكلمين. طبعا موقف أهل السنة سيأتي توضيحه بعد اختلاف المتكلمين هنا عن الصفة، هل نطلق على الصفة أنها قديمة أو لا. فلا يفهم من هذا كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، لا يفهم من هذا أنهم ينفون الصفات الذاتية فقط ويثبتون الصفات الفعلية. لا، هم يقولون الصفات هذه التي تثبتونها إما أن تثبتوها حادثة فهذا يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، ونحن كلنا متفقون على نعم هكذا يقولون. نحن لا يعنينا لا اتفاقهم ولا خلافهم، لأن إذا قلت اتفقوا فأنا هنا أحذر أكثر. إذا قرأت أن المتكلمين اتفقوا هنا بالنسبة لي أنا شخصيا يعني أحط هناك خطوط كثيرة، لأن اتفاقهم أحيانا يكون عكس اتفاق أهل السنة، يحكون الإجماع في أمور أجمع أئمة السنة على خلافها. فهم قالوا نحن اتفقنا على أن هذا قول بحلول الحوادث بذاته سبحانه، وإما أن تقولوا أن تثبتوا هذه الصفات قديمة فهذا يستلزم إثبات قدماء كثيرين أو تعدد القدماء. والحال أن أخص أوصاف الإله هو القدم، هذا من أيضا من غرائب ما خاضوا فيه. أخص أوصاف الإله هم قالوا القدم، والأشاعرة قالوا الخلق، وكأنه لم أحيانا يفتحون باب التشبيه على مصراعيه وأحيانا يتخرصون فيه بهذا الشكل. قالوا التوحيد هو إثبات قديم واحد، هذا هو التوحيد عند المعتزلة. فإذا قلت أن الصفات أيضا قديمة قد أشركت، والنصارى أشركوا بإثبات قدماء ثلاثة، وكيف نحن لما نثبت قدماء كثيرين؟ لذلك لا نثبت الصفات. أما الأسماء غير متضمنة للصفات فلا مانع من إثباتها، هذا قول من؟ قول المعتزلة، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما. الصفة قديمة وهو قديم، فهذا يستلزم تعدد القدماء، فيسمونه ممثلا. هذا الذي يثبت الصفات يسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ومثبتة الصفات، مثبتة الصفات هؤلاء هم الصفاتيين عموما، ومعنى هنا الكلابية وما الأشاعرة والماتريدية كلهم إذا قيل الصفاتية أو مثبتة الصفات فنحن جميعا في لا يوافقونهم على هذا بل يقولون. طبعا هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام هذا قولنا نحن. أخص وصفه حقيقة هو ما لا يتصف به غيره مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم. العلم عز وجل وصف بعض عباده أيضا بالعلم ولكنه كونه بكل شيء عليم هذا صفة خاصة بالله عز وجل وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك. والصفة لا توصف بشيء من ذلك الصفة ولو كانت قديمة لا توصف بأنها عالمة لا توصف بأنها قادرة لا توصف بأنها الصفة هي الصفة للموصوف ولا توصف بأنها إله ولا توصف بأنها رب العالمين. إذن أين التشبيه حتى ولو كانت قديمة؟ وهنا في موضوع إطلاق القدم على الصفات بما أنهم اختلفوا المتكلمون أنفسهم فالشيخ الإسلام تعرض لهذا الموضوع عرضا. نعم. ثم
قال رحمه الله تعالى ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة بل يقول الرب بصفاته قديم ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمان ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه. فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلاً عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إلهاً ولا رباً كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبياً. فهؤلاء
نعم هنا كما قلنا ذكر الشيخ الإسلام آراء المتكلمين في التعبير عن الصفات وخاصة إذا وصفت بالقدم فذكر هنا أربعة أقوال والقولان الأخيران يرجعان إلى معنى واحد فالملخص أنها ثلاثة أقوال. القول الأول يقولون هم لا يصفون الصفة بالقدم لا يصفون الصفة بالقدم ولكنهم يصفون الله عز وجل بذاته وصفاته بأنه قديم. يقولون الله عز وجل بذاته وصفاته قديم وهم يتحاشون من وصف الصفة لوحدها بالقدم لأن هذا يشعر بانفصال الصفة عن الموصوف فيقولون لا نقول الله عز وجل قديم وصفاته قديمة لأن هذا يشعر بشيء من الاستقلالية وأنها قديمة وهذا هو المحذور الذي يتهمنا به المعتزلة. فيقولون الله عز وجل بذاته وصفاته قديم. القول الثاني ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمة. هؤلاء لا يرون بأساً في وصف الصفة بالقدم الله عز وجل قديم وصفاته قديمة لا محذور في ذلك. المحذور في ماذا؟ أن تقول الله عز وجل وصفاته قديمان هذا هو الذي فيه محذور. لماذا؟ هم يقولون قدم الصفة تابع لقدم الموصوف ولا يتحاشون في إطلاق القدم على الصفة ما عندهم إشكال ولكن يتحاشون وصف الرب وصفاته بالقدم بصيغة التثنية. لماذا؟ لأنهم يقولون إذا قديمان هكذا ثنيت فكأن كلا المثنيين له شيء من الاستقلالية ولذلك يقولون لا مانع من إطلاق القدم على الصفة لوحدها، ولكن لا يجمران قدم الله عز وجل وقدم صفاته لا يجمران في صيغة التثنية. الطائفة الثالثة تقول ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، يقولون لا محذور في هذا. لماذا؟ لأن الصفة تابعة للموصوف، قدمها من قدم الموصوف، لا إشكال في هذا. ولكن يقول لا محذور في هذا، لا محذور في شيء مما ذكرتموه، كل التعبيرات صحيحة. يقولون الله عز وجل بصفاته قديم، الله عز وجل وصفاته قديمان، الله عز وجل وصفه قديم وصفته قديمة، يقولون لا إشكال في هذا كله. لماذا؟ لأن قدم الصفة تابع لقدم الله عز وجل. يقول فإن القدم، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، لا يقتضي المشاركة ولا يوحي ولا يشعر بشيء من الاستقلالية، لا محظور في هذا. لماذا؟ فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفة. أنت لما تقول الله عز وجل قديم، هل تقصد هو قديم وهو غير موصوف بأي صفة؟ صفاته تدخل في مسمى ولا إشكال. وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، هذا هو الصحيح. فضلاً أن تختص بالقدم، الذات تختص بالقدم ونختلف عن في الصفات. لا، لما تقول الله عز وجل قديم تدخل في ذلك صفاته، لأنه متصف بالصفات. وقد يقولون طبعاً هذا القول مثل القول الثالث، الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، مع ذلك ليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. مثل الإنسان، الإنسان المخلوق صفاته، هل كل صفة من صفاته مثل الإنسان؟ لا، وهو مخلوق ومحدث. النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق وصفاته مخلوقة، مع ذلك صفاته ليست نبيا، فلا إشكال عند هذه الطائفة، الطائفة الثالثة. نعم. طيب، بالنسبة لأهل السنة ما هو موقفهم؟ التعبير الأول هو أقرب إلى هذا، بهذا عبر الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية. أيضا نحن عندنا تفصيل آخر، صفات الله عز وجل ليست كلها قديمة، الصفات الاختيارية، الصفات الفعلية هي صفات تتعلق بمشيئته وقدرته، مثلا صفة الاستواء ليست قديمة، ثم استوى على العرش، ولكن جنس الفعل قديم، الله عز وجل فعال لما يريد. أما أن نقول أن كل صفة حتى الصفات الاختيارية قديمة، فهذا لا يصح حتى في الإطلاق عند أهل السنة. نعم، فهؤلاء
قال رحمه الله تعالى فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه،
فهؤلاء أي المعتزلة، يقصد المعتزلة.
فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك.
أولئك هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة والكلابية والأشاعرة والماتريدية، كلهم ينازعونهم في ذلك. نعم.
ثم يقول لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها.
هب أن هذا اصطلاح هذا في اصطلاحك أنت تشبيه. هب أنني مشبه عندك، ولكن فهذا المعنى،
فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية.
هب أنه تشبيه عندك، وقد وقعت في التشبيه عندك، ولكن هذا التشبيه لم يأتي نفيه لا في الكتاب ولا في السنة. طبعا مثل هذه العبارات يستدل بها أمثاله أولئك الكذابين. يقول ابن تيمية لا ينفي التشبيه. ابن تيمية سبحان الله، تقرأ في كلامهم تجد تدليسا عجيبا، وهذا هو الذي أنا أستغرب منه. لماذا تدلس؟
قال رحمه الله تعالى:
إما أن أوافقك على ترهاتي أو أكون مشبه. نفس المنطق للجهمية، نفس المنطق للمعتزلة، نفس المنطق للأشاعرة، فنحن مشبهة إلى أن نكون مثلهم في تجهمهم.
قال رحمه الله تعالى: والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك.
هذه المصطلحات، هذه الألفاظ ورد نفيها بخصوصها، والتشبيه ليس. فأنا مشبه عندك، لست مشبها عند الشرع، لست مشبها عقلا.
ولكن يقولون: الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف، ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص. وأما العقل،
لا تدخل في النص أصلا، ولا ولو كانت داخلة لكانت المثلية منتفية منها، ليست داخلة أصلا. لا تدخل في النص، في النص حتى ولو كانت داخلة لكانت المثلية منتفية، لأن الصفة تقوم بالموصوف، الصفة لا تكون مثل الموصوف. هذه الأمور وهذه العجيب نجدها عند أولئك جبابرة العقل. الصفة تكون مثل الموصوف، إذا وصفتها بالقدم هذا يكون رب العالمين وذاك يكون رب العالمين. الصفة متى تكون مثل الموصوف؟ الصفة لا تكون، الصفة لا تقوم بنفسها، تقوم بالموصوف.
وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة.
إذن لم أرتكب محظورا شرعا ولا عقلا، أما عندك فهذا لا يعني.
وكذلك أيضا يقولون،
طيب نقف هنا، لأن من هنا تبدأ قصة الجسمية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نظرية الحال عند المعتزلة، هل الكل يقر بها شيء؟ كل معتزلة يقرون الحال أم الطفرة؟
لا، نظرية الحال قال بها أبو هاشم المعتزل. إذن قبل أبو هاشم توفي سنة 300 وكذا. إذن أمثال النظام العلاف، يعني النظرية ولدت بعدهم، بعد أبي هاشم اختلفوا، وأكثرهم يقولون بها. بالنسبة للأشاعرة سيأتي، يعني هناك من يقول بها، ومن أشهرهم الجويني من المتقدمين، والسنوسي من المتأخرين، وبعضهم ما شاء الله نسبها إلى أبي الحسن الأشعري نفسه. إيه ما شاء الله.
شيخنا، صفة العلم عند المعتزلة يثبتون أن الله عالم.
شوف،
هم
يقولون إن الله عز وجل، هذا من يثبت. هناك نظرية قبل الحال،
طفرة؟
لا، تفرض مجالها غير. نظرية المعاني هذه النظرية لم تشتهر. لماذا؟ لأنه لم تجد سبيلا إلى الأشاعرة، لم تحظى بالقائلين من الأشاعرة. وهذه النظرية قبل الحال، نظرية المعاني قال بها معمر من المعتزلة، ولذلك يقال عنها معاني معمر. ومعمر يقول أن الله عز وجل متصف، لا كلمة الصفة هذه هو بمعنى أو على معنى به يكون عالما. لأنك لما تقول عالم أثبتت شيء، وهذا الشيء ما هو؟ صفة العلم، وصفة العلم هم نفوه. فهل قولك عالم لا يثبت شيئا؟ في قرارة أنفسهم يقولون لا يثبت شيئا. ولذلك هم بعضهم يقولون مثل ما كان يقول العلاف، هو عالم بذاته ليس بعلم يتصف به. وبعضه لا، كان يقول هو عالم وعلمه ذاته، عالم وعلمه ذاته. فلما جاء معمر قال هذه يعني هناك شيء نثبته، فلا بد يكون له شيء اسم، ما هو؟ قالوا هذا معنى. أبو هاشم قال لا، هذه النظرية غامضة، أنا آتي بشيء أوضح منه. ما هو؟ قال الله عز وجل عالم، أي هو على حال هو به عالم، هو على حال هو به عالم. هذا كله لنفي أو للتخلص من كلمة صفة، لأن كلمة صفة قديمة. طيب الحال قديم أيضا، هذا الذي أثبته إما أن يكون قديما أو قال لا أنا ما أثبت شيء. ولذلك نظرية الحال هذه غريبة جدا، هم يقولون الحال واسطة بين المعدوم والموجود. إذا قلت له أثبت يقول لا، إذا قلت له لم تثبت يقول لا أنا أثبت. هذا كله من يعني سبحان الله تخرصات ينبغي أن تضحك الثقالة، ولكن لها يعني هي نظريات تدرس ويحاول أن تفهم، هي أمور لا تفهم. مثل أقانيم النصارى، بما أنه قال بها أبو هاشم المعتزلي فلا بد أن أبو هاشم المعتزلي في موضع أبو المعين النسفي يكاد يكفره، لأنه ممن قال ليس هناك دليل عقلي سليم في إثبات وجود الله عز وجل. فقال هذا عقلك؟ لا تفضل. شيء فيها أن نفهم الضابط الذي به نثبت ما نثبت وننفي ما ننفي. طبعا الضابط واضح، لأن الاعتماد في هذا الباب على الوحي. مع ذلك لابد أن نفهم الدليل العقلي بمجمله، وهو في خلاصته يرجع إلى الدليل السمعي. لأن مثلا ما يثبته الله عز وجل من أسمائه وصفاته لها دلالات عظيمة جدا، بهذه الدلالات نستطيع أن نثبت ما نثبت حتى ولو لم يكن منصوصا على إثباته أو على نفيه في الكتاب والسنة. وإلا ما معنى تضمن هذه الأسماء والصفات تضمنها المعاني؟ واضح؟ هذا هو الخلاصة في القاعدة. لأنه سيذكر شيخ الإسلام في الأخير أن هم يقولون على كلامكم نثبت أن الله عز وجل له أضراس ولكنه لا يشبه ولكنها لا تشبه أضراس المخلوقين، هكذا تقولون، هكذا يقولون. لا بد نفهم هذا الباب، وهذا مهم جدا.
شيخنا ذكرت عليكم ضابط المعطل، هل هو الاعتقاد التشبيه؟ اعتقاد أن النصوص تشبيه؟
كل ما ينفونه لأنه يستلزم التشبيه
أو يوهم التشبيه،
حتى وكما عرفنا التشبيه عندهم، التشبيه عند المعتزلة غير، التشبيه عند الأشاعرة غير، التشبيه عند الماتريدية غير. التشبيه عند الماتريدية هو أقرب ما يكون إلى مفهوم التماثل عند أهل السنة كما سنعرف. وكما ذكرت لكم أيضا أن أبا المعين النسفي وهو من أئمة الماتريدية رد على أبي الحسن الأشعري في مفهوم التماثل، لما يدل على أنهم أقرب إلى أهل السنة في هذا الباب. ولكن الأشاعرة غريبين، قدماؤهم عندهم هذا المفهوم ومعاصروهم يرمونه على هذه النظرية التي ذكرها شيخ الإسلام منسوبا إليكم ثم رد عليكم وأنت تنسبها إلى شيخ الإسلام. الله يعني حقيقة عجب لا ينقضي من مثل هذه صلوات الله.
شيخ محسن عليكم، في المعاني الصفاتية في إثبات من الصفات ذكرتم أن المعنى الأول هو أقرب لقوله السنة
في التعبير،
في التعبير، لكن بقية المعاني الثانية والثالثة
لا إشكال فيها.
هل الأشاعرة لهم نصيب في ذلك؟
حتى في التعبير الثاني والثالث لا إشكال فيها، ولكن التعبير الأول دقيق. التعبير الأول أولاً هو الذي وجدناه عند الإمام أحمد وغيره، وثانياً هو دقيق التعبير الأول.
دليل الضابط الضابط العقلي في الإثبات أو الضابط العقلي في الإثبات،
كل كمال مطلق يتصف به المخلوق الكمال المطلق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل كمال مطلق يتصف به المخلوق فالخالق أولى. نحن نقول الكمال المطلق ونحترز عن الكمال النسبي. الأكل بالنسبة للمخلوق كمال، النوم بالنسبة لنا كمال، الذي يحرم النوم هذا من يحرم من المرض، وهذا عيب بالنسبة لله عز وجل. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي مقدمات النوم، لا يأخذه النوم ولا مقدماته. ولكن الكمالات المطلقة مثل العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، كل كمال مطلق في المخلوق فواهبه أولى. وإلا هل يعقل أن يكون المخلوق عالما والذي أعطاه العلم يكون جاهلا؟ وهذا هو المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى وهو العلي الحكيم وهو العزيز الحكيم. فالمثل الأعلى أن تثبت الله عز وجل الكمالات المطلقة، ولا تعتقد أن مخلوقا أكمل من الله عز وجل. لا، الكمال المطلق الذي يوجد في المخلوق فواهبه أولى بما يليق بكماله وجلاله. أما المبتدع فعادي عنده، عادي أن يقول المخلوق عليم والله ليس عليم، عادي عنده مبتدع. وبهذه القواعد نعرف أنه ينتقص الله عز وجل، وإلا هذا المعتزل الذي يقول أنا لا أثبت صفة العلم لله عز وجل ولا صفة القدرة، هل يثني عليه بهذا؟ هذا ينتقص. ولولا يكون ولولا أنه مؤول وهو جاهل في هذه القضية لكفر، ولكن عنده تأويل عنده شبه، هذه تمنع من الحكم عليه بالكفر. وإلا هذه قضايا خطيرة جدا، يعني منهج أهل السنة في التكفير نحن ننظر إليهم على ضوء هذه، بما أنه جاهل وبما أنه عنده شبه وعنده تأويل، هذه كلها تمنع من الحكم. الماتريدية يثبتون صفة التكوين، هذه الصفة الثامنة التي يثبتونها هم صفة التكوين. وصفة التكوين يدرجون تحتها جميع الصفات الفعلية، طبعا الكلام فيها طويل. الخلاصة أنهم يدرجون جميع الصفات الفعلية في صفة التكوين ويثبتونها أزلية، فيتناقضون في ولكن مجرد الإثبات أحسن من النفي، من يثبت هو أقرب إلى أهل السنة، مع أن إثباته ليس على ما ينبغي. أي هذا من تناقضين، هذا من تناقضين.
نعم. قصة خالد القاسري لما قال أن شهرتها تغني عن
أساليبها. يعني هي بعض الناس يسلطون على الآثار والقصص، يسلطون عليها الضوابط التي وضعت للأحاديث المرفوعة. القصص لا، فعلا شهرتها تكفي، والإمام البخاري ذكرها، الإمام البخاري ذكر القصة في أفعال العباد وغيره، الإمام الدارمي وغيره كلهم ذكروا القصة.